العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة طه، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون.
إذن زمان هذا القول لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم كان بعد هلاك فرعون، بعد أن نجى الله عز وجل موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
وواعده ربه 30 ليلة ثم أتبعها له 10 فتمت 40 ليلة، أي يصومها ليلا ونهارا. وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك، فسارع موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون، ولهذا قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال: هم أولئي على أثري، أي قادمون ينزلون قريبا من الطور، وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضا، وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، أي عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري. وقوله: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم هو فيما هو فيه.
هذا هو الترتيب. نجى الله عز وجل موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، ثم إنهم بعد ذلك أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا عجب عجاب أن يكونوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن قضية الأنبياء هي قضية التوحيد أولا، لكنهم طلبوا ذلك من موسى ظانين أن ذلك مما يجوز، فرد موسى عليه الصلاة والسلام عليهم وقال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولم يكفر أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام بذلك لأنهم كانوا يجهلون، فلما وعظهم لم يفعلوا ذلك. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: لو أنهم فعلوا ذلك بعدما يوعظون بعد وعظهم ونهيهم، لو أنهم فعلوا ذلك لكفوا. وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، هؤلاء أيضا لو أنهم اتخذوا ذات أنواط بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لكفروا. كما قلنا هذا فيه دليل على الإعذار بالجهل، مع أنهم قد طلبوا عمل الكفر، هؤلاء قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأصحاب موسى قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبة هؤلاء من جنس طلبة هؤلاء. فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم ذلك قال إنكم قوم تجهلون. ولم يكفر أصحاب موسى ولم يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نبه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على هذه المسألة وذكر أنهم لم يكفروا لعدم العمل بعد التنبيه، ولو أنهم عملوا بعد التنبيه لكفروا، ولا يقال لو أنهم عملوا مطلقا لكفروا، لما قال بعد التنبيه. فإن لم يتضح لك ذلك فانظر الفوائد التي استفادها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من هاتين القصتين، فقال واستفادوا من ذلك فوائد منها فدا ذلك فوائد منها أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر هو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. وقال أنه قد يقع في قد يقول كلام شرك أو يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. وقال وإنهم لو لم يكفروا بذلك إلا أن النبي قد غلظ عليهم تغليظا شديدا، مع أنهم لم يكفروا، لأن النبي قال سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولا يقال بأن أصحاب محمد لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا فقط، ولو فعلوا كفروا ولو لم ينبه. ولا يقال أيضا أنهم لم يكفروا لأنهم وقعوا في شرك أصغر ليس في شرك أكبر. هذا كله مردود بالفوائد التي ذكرها الإمام محمد بن بواب، فإنه ذكر الفوائد فيما يتعلق بالكفر المخرج من الملة. يقول بأن المسلم العالم قد يقع في أنواع من الكفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. ففرق بين قول الكفر أو فعل الكفر وبين كفر القائل وكفر الفاعل، والعلة عدم التنبيه، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، كما قال رحمه الله أيضا في الموضع الآخر وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، لجهلهم وعدم من ينبههم. فالخط واحد عند الشيخ محمد، كذلك في عقيدته وهي رسالته إلى أهل القصيم لما بيّن أنه لم يكفر البصيري عينا أيضا، وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، وقال في مواضع أخر إنما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عدا وأهل مجرة. طيب بعد ذلك وعده ربه 30 ليلة ثم اتبعها له 10 فتمت له 40 ليلة كان يصومها ليلا ونهارا وكذا. ولما وعاده ربه ذلك أسرع موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه، فلما قضى الله وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى، يعني قادمون ينزلون قريبا من الطور، لكن عجلت إليك رب لترضى لتزداد عني رضا، وعجلت إليك رب لترضى سرعة في الامتثال. قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السمري، لما اتخذوا عجلا فأغراهم بذلك وفعل لهم ذلك فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي وعبده قوم، ومن عبد العجل مع السامري كفر، إلا أنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك، فغتر غضب والحنق عليه. نعم،
وقوله فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، وهم قوم قد
أيضا هذه المدة أيضا كتبت له الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب الله له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة، هذه المدة. نعم.
وهم قوم قد عبدوا غير الله، ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم، ولهذا رجع إليهم غضبان أسفا، والأسف شدة الغضب. وقال مجاهد غضبان أسفا أي جزعا، وقال قتادة والسدي أسفا حزينا على ما صنع قومه من بعده.
طبعا كان عندهم هارون عليه الصلاة والسلام يعظ ويبين، ومع ذلك فعلوا، ومع ذلك فعلوا. إذن عندهم هارون بين، فقامت الحجة عليه. نعم.
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة، كما قد شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من آياديه عندكم، أفطال عليكم العهد في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم ها هنا بمعنى بل، وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني، كأنه يقول بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبههم موسى وقرعهم، ما أخلفنا موعدك بملكنا أي عن قدرتنا واختيارنا، ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد يخبرونه.
صحيح، يعني أكرهتم، يعني أكرهتم على هذا، على عبادة العج، إن لم تعبدوه كفرتم، ما أكرهتم. فإن المشرك إذا أكره على الشرك وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما يبقى على ملة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. ولهذا لا يعذر آت الشرك إلا إذا كان مكرها، يعني إذا كان عالما، يعني كان عالما عالما بذلك وكذا وأتى الشرك فإنه لا يعذر إذا كان مكره، لكن أي سبب من الأسباب ما يعذر طالما أنه عالم بذلك، طالما أنه عالم بذلك. فإذا أتى الشرك وهو عالم فلا يعذر، إذا كان خائفا على دنيا، خائفا على مال، خائفا على كذا، فإنه لا يعذر، إنما يعذر المكره الذي قلبه مطمئن بالإيمان. فقالوا ما أخلفنا وعدك بملكنا أي عن قدرتنا واختيارنا، ثم شرعوا يعتذرون بالاعتذار البارد اللي هو ماذا؟ اللي هو الذي لا يقبل، ولهذا من عبد العجل كفر ولم يقبل العذر في ذلك. نعم. قالوا يخبرونه عن تورعهم
عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر، فقذفناها أي ألقيناها عنا. وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفيرة فيها نار. وفي رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة ويجعل حجرا واحدا حتى إذا رجع موسى عليه السلام يرى فيه ما يشاء، ثم جاء ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول، وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوة فدعا له
في دعوته فدعا له
هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له. فقال السامري عند ذلك أسأل الله أن يكون عجلا، فكان عجلا له خوار أي صوت استدراجا وإمهالا ومحنة واختبارا، ولهذا قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل فقال له ما تصنع؟ فقال أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه، ومضى هارون. وقال السامري اللهم إني أسألك أن يخور، فخار، فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم
حام الله، يعني إذا أصدر صوته وكأن هذا يدل على أنه إله، نعم.
ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي كان يخور ويمشي.
كل هذا يدخل الأستراليات، الله أعلم صحته. المهم اليقين أنه صنع لهم عجلا وجعل هذا العجل إذا دخل فيه الهواء وكذا يخرج له صوت له خوار، وإذا خرج هذا الصوت كأنما هو إله وفيه الإحساس وفيه وفيه إلى غير ذلك. وكل هذا طبعا لا يصلح، ولو كان يتكلم حد، لو عجل يتكلم يعبد من دون الله، لكنه اختبار وامتحان. ودل هذا على مسألة مهمة جدا، كما قلنا ونكررها دائما، كل دعوة لها أتباع وكل باطل له من يسمعه مهما كان مهما كان. يعني هؤلاء مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع ذاك فعلوا هذا وعبدوا العجل مع السامري. طبعا ليس كلهم أبدا، ولكن بعض هؤلاء عبد، لكن الموحد العالم لم يعبد، وهارون عليه الصلاة والسلام معه الطائفة المؤمنة وكذا. لكن هؤلاء قد يكونوا من ضعاف الإيمان الذين تأثروا بذلك فخرجوا من ملة الإسلام، خرجوا من ملة الإسلام، ملة موسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا مهما كان الأمر باطلا له من يسمعه، له من يسمعه. لو نحن في هذه البلدة واحد ادعى أنه يوحى إليه وأنه إله وأنه يوحى إليه، انتظر يوم يوما يومين أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين، وسوف تجد من يستجيب له، ليس يلبس عليه، يبدأ له اثنان ثلاثة أربعة خمسة بعدين عشرة بعدين عشرون بعدين كذا، بعدين ينتقل إلى بلد أخرى بعدين وهكذا. وما قصة الأموات عنكم الذين يعبدون مع الله ببعيد، كيف يعقل أحد أن هؤلاء الأموات ينفعون ويضرون وعندهم بركات ونفحات وغير ذلك، فيذهبون إلى أصحاب القبور إلى الموت هؤلاء ويدعونهم مع الله سبحانه وتعالى، فيطلبون منهم كما يطلبون من الله الرزق والشفاء وغير ذلك، ويطوفون حول هذه القبور كما يطوفون حول الكعبة. سبحان الله العظيم، يعني كيف تلعب الشياطين. فكل دعوة لها أتباع، ولو قام واحد ملحد الإلحاد انظروا كيف صار له الآن أتباع بأعداد كبيرة جدا. التشيع أي دعوة، أي دعوة، بل هناك من يدعي الألوهية، من يدعي الألوهية، والناس حوله أتباع. عندكم يا أحمد في الزقازيق في واحد بدعي الألوهية تقريبا؟ نعم أو نعم، يدعي النبوة والألوهية. فإن الله عطي به، يعني يعطي به، فإن الله يعطي به. أي نعم. فكل هذا لهم أتباع ولا ما لهم أتباع؟ لهم أتباع حوله. فهارون نبي يدعو، والسامري يدعوهم لعبادة العجل، ثم هناك من يعبده. سبحان الله سبحان الله. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا صوت مجرد صوت هوى، كيف لو أعطى وكيف لو شفى وكيف 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 إلى آخره، بس مجرد صوت. والله عز وجل يقول أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أي أنهم لو كلموا ما رد عليه. وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على من يا إخوان؟ على الجهمية الذين ينكرون أن الله عز وجل يتكلم. فإن الله عز وجل أبطل هنا ألوهية العجل بأنه ماذا؟ أنه لا يرجع إليهم قولا، ما يتكلم. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. الذي لا يسمع والذي لا يبصر والذي لا يتكلم لا يصح أن يكون إله. والجميع عندهم الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا يأتي ولا إلى آخر ذلك. نعم نعم.
قال ثم
نعم بمعنى برضو بمعنى يعني مؤثرات نفسية. كلام غير واضح عشان نجيب السؤال. يعني ايه ايضا اكراه معنوي؟ يعني هذا تمارس علي يعني ضغوط، اطلعك من البلد، احرمك من وظيفة، هاتي لك بجيشي، هاتي لك بعصابة، هاتي لك بكذا، اهرب. لما الاكراه الذي يعتبر، والاكراه الذي يقوم عليك انسان بسلاح يقطع اعضاءك يقتلك. نعم.
قال: ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي: كان يخور ويمشي. فقالوا: أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه، هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
سبحان الله سبحان الله، يعني نسيه ها هنا وذهب يتطلبه. سبحان الله، هذا إلههم وإله موسى لكنه نسي، فتركه هنا وذهب يتطلبه، هذا إله موسى. إخواني سبحان الله، الشبه خطافة. قد يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله السلامة والعافية، والشيطان له مداخل، ولكل واحد مدخله، كل واحد له مدخل. هذا من جهة توحيد الألوهية، هذا من جهة ربوبية، هذا من جهة أسماء وصفات، هذا من جهة تعظيم المذبوح حتى يجعلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، هذا من جهة، من جهات عديدة. بل قد يأتيك من جهة السلفية نفسها، قد يأتيك ويزيئ لك أن هذه السلفية وهذه السنة وليست كذلك، وقد يأتيك من جهة تعظيم الآثار فتعمل بها على ظاهرها وتطرح أقوال العلماء في فهمها، وأنت تزعم أنك تتبع الآثار، أنك تتبع الآثار. فكل واحد له مدخله، يأتي للإخوان بمدخل، ويأتي للأدعية السلفية بمدخل، ويأتي للروافض بمدخل، ويأتي للخوارج بمدخل. الشيطان يشم القلب ويتعامل مع الإنسان بحسب مدخله، بحسب مدخله. كل واحد له مدخل، كل واحد له مدخل. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا احتاج إلى جهاد عظيم، وإلى يقظة وعدم غفلة، وإلى عدم الاعتداد برأيي مهما كان. أما قال الصحابي: أيها الناس اتهموا الرأي، لو رأيتمونا ونحن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد يوم الحديبية، ونستطيع أن نرضى أمره وكذا لفعل. اتهموا الرأي، إذا كان الصحابي يقول هكذا. وعمر رضي الله عنه الذي قال النبي: أن يقف في أمتي منهون وحدثون، فعمر وله من الفضائل ما له، ومع ذلك صار رضي الله عنه يندم على ما كان من الحديبية. فالإنسان يتهم الرأي، ودائما يكون تابعا للأثر، وأن يكون مسبوقا بكلام أهل العلم في أي مسألة من المسائل. نعم.
أي نسيه هنا وذهب يتطلبه، كذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مجاهد
وقال نعم.
وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس: فنسي، أي نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم.
يعني ليس هذا إن هو إله فقط تعبدونه، لا، ده هذا إلهكم وإله موسى، لكنه إيه؟ نسي، تركه هنا ذهب يتطلبه، أو نسي بمعنى نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. سبحان الله سبحان الله، كيف استحكمت المسألة في قلوبه. شيطان يزين، لأزينهم ولأغوينهم أجمعين إلى عبادك من المخلصين. من الذي ينجو منه؟ المخلص، الذي أخلص فأخلصه الله. نعم.
وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوه شيئا،
لم يحبوا شيئا قط، يعني مثله. سبحان الله، على ماذا بقى؟ يعني على ماذا يا أخوان؟ يعني العجل ولا أضعف إنسان منهم؟ على الأقل لك لو قلت للإنسان هات طعاما سيذهب ويأتيك بطعام، هات شرابا سيذهب ويأتيك بشراب، تكلمه سيرد عليك، على الأقل هذا. ومع ذلك ما أحد يعبده، لكن يعبدون هؤلاء سبحان الله. مثل هذا المزعوم أنه ولي في حياته قد يلتفت الناس إليه، وإذا مات صار صاحب السر الباتع. في حياته مكن الناس يقول له اشفي أبناءنا زوج بناتنا، فلما مات قال له اشفي أبناءنا وزوج بناتنا. سبحان الله، وهو حي ما كانوا يفعلون هذا. الشيطان يغري ويلبس طبعا أن هذا له كرامات، وأن له جاها عند الله به إذا سألت الله عز وجل أعطاك، وإذا دعوته أجاب، وإذا تعرضت للنفحات أعطاك الله، فالله يعطيك إن أتيت إلى هنا. ولهذا طارة يسألون الله به، وطارة يعبدونه رجاء أن يعطيهم الله عز وجل. فإما أنهم يدعون الله به رجاء أن يعطيهم، وإما أنهم يعبدون رجاء الله، رجاء من الله أن يعطيهم. فالأول محرم بدعي، والثاني كفري شركي. أن تسأل الله به اللهم أعطني بفلان، فهذا التوسل بدعي محرم. أو أن تقول أو أن تعبده وتوجه لي بالعبادة رجاء أن يعطيك الله، فهذا شرك، يسمونه توسلا، والتوسل اختلف العلماء فيه، هكذا يقولون، وهذا شرك. سموه بالتوسل أو غير ذلك هذا شرك، فليسموه بأي اسم، فليسموه بأي اسم، هذا شرك. نعم.
يقول تعالى: فنسي أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي العجل. أفلا يرون أنه لا يجيبهم
إذا، وهذا فيه أيضا بيان أنه مهما كانت الشبهة ضعيفة فإنه يرد عليها، لأنها قد تكون ضعيفة بالنسبة لك لكن قوية بالنسبة لغيرك. وعليه فمهما كانت الشبهة ضعيفة فلازم الرد عليها. نعم. فالله يقول: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إذا ما يتكلم، وهذا يدل على أنه لا يعبد، ما يتكلم. الأمر الثاني: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فإله لا يملك لهم ضرا ولا نفعا لا يصلح أن يكون إلها معبودا. نعم.
أفلا يرون أنه لا يجيب،
مجرد عجل يا أخوان، زي ما تشوفوا يقوم بعمل عجل وبعمل تمثال وبعمل، بس كيف يعبد؟ ما الذي فيه نعبده؟ فيه ماذا نعبده؟ من أجل ماذا؟ يصفر إذا جاء الريح والهواء صفر من أجل هذا فقط؟ نعم. قال ابن عباس:
قال أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي في دنياهم ولا أخراهم.
قال صمم من الأصنام، فسألوا من كانوا ينطقون، فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ولا يملك لهم ضرا نفعا، أي في دنياهم ولا في أخرى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه
بس،
فيسمع له صوت.
سبحان الله. يصفر يعني إيه؟ فارغ من الداخل، يدخل الريح من الدبر ويخرج من فيه فيصفر ويخرج صوته، بس هذا إله. شوفوا بيصفر، سبحان الله العظيم. طب كلمه، قل يا عجل، ويقول لك العجل نعم، ولكن سبحان الله إذا أضل الشيطان الإنسان ذهب عقله فلا تسأل. كان حليما فلم يعد، كان عاقلا فلم يعد. نعم. أثر فيه أي نعم.
قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما بال أهل الأهواء لهم محبة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ أي أشرب في قلوبهم حب عبادة العجل.
نعم، يعني إذن بقناعة، إنما يقولون معتذرين الاعتذار البارد: ما أخلفنا موعدك بملكنا. نعم.
وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري رحمه الله أن هذا العجل اسمه بهموت، وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبر.
طبعا الجهل هنا الذي هو بمعنى يا أخوان عدم العمل بالعلم، وليس عدم العلم، ليس عدم العلم. فعندنا جهل بمعنى عدم علم، وعندنا جهل بمعنى عدم العمل بالعلم. نعم. فلما قالوا اجعلنا إلها كما لهم إلها قال لهم قوم تجهلون، هذا بسبب عدم العلم، لم يكونوا عالمين. أما هنا بسبب عدم العمل، وهو الذي نقول أيضا بعبارة أخرى: جهل ناتج عن عدم البيان، وجهل ناتج عن عدم التبين. نعم.
وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم، وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير.
سبحان الله يا أخوان، يا الله، والله يا أخوان الدروس إنسان يستفيدها. سبحان الله، آه منك يا إنسان. سبحان الله. شوف هذا أحمد ولا محمود تجده، شوف شابا وديعا جدا الآن، شوف كأنه ما عنده شيء. أسأل الله أن يحفظهما مثلا. هذا لو انحرف الصباح ترى كأنه أسد، وترى أخلاقا في حياتك ما سمع ما شاء ما رأيته، وكلمات في حياتك ما سمعتها. هذا تخاف منه، أنت ممكن لو قابلته في الشارع تخاف أن أقتله كل شيء. الوديع هذا وأنت إذا انحرف الواحد تبدل كل شيء. أي والله، كل واحد ينظر إلى من بجواره الآن، ثم إذا انتكس ماذا سيكون؟ سبحان الله، تتبدل الأخلاق وتتبدل المعاملات وتتبدل الطباع وتتبدل إلى آخر ذلك، يخرج ما لم تكن تحتسب. سبحان الله، يعني انظر كيف تلعب الشيطان هنا. هؤلاء لما أخذوا حلي القبط وكذا وخرجوا، قال احنا بنتورع دي مش فلوسنا، عايزين يعني نتورع ونخلص من يعني جمعوها وكذا ورموها، وبعدين نصهرها بالنار ونشوف موسى اذا رجع ماذا سيصنع فيه. يعني ورع، تورع انه يأكل حراما، ولم يتورع ان يعبد العجل بعدما اخذ من هذه الحلي، من هذا الحلي. سبحان الله العظيم، سبحان الله. مثل القرشي كان يتورع أن يطوف في ثوب عصى الله فيه، ولم يتورع عن الشرك. يعني يريد إذا طاف أن يطوف في ثياب لم يعصل فيه، طب إذا ما وجد يطوف عريانا. انظر إلى التعظيم، يطوف عريانا أولى من أن يطوف في ثياب عصى الله فيه. ثم هو يشرك بالله عز وجل، مثل ما قالوا في العراق: تتورعون تسألون عن دم البرغوث وقد قتلتم الحسين. سألوا عن دم البرغوث، وإذا فعلا تجد تعرف الخوارج دول تورعون عن أدنى شيء، وبعدين يقتلون الصحاب. ومثل ما يضر الإنسان ورع بالطين وبالكذا، ويخوض في أعراض المسلمين الليل والنهار، رسلان يتلاعب بالناس استهزاء وسخرية وكذا على المنابر، وإذا عاد إلى بيت الطين. بل إنني رأيت لقطة له قد التقطوها، وقد خرج في يوم شات من بيتي إلى المسجد يمشي، وقالوا الشيخ انظر كيف يمشي، وكيف يعني يمشي في الطين. ما شاء الله تبارك الله، شوف الورع وشوف الزهد وشوف التواضع، وما يعني نحمله على الأعناق يعني أولى بالإنسان في الورع أن يتورع عن أعراض المسلمين، عن استهزاء بعباد الله عز وجل، ألا ينسب إلى الناس ما لم يقولوه، أن يفتري على المسلمين: والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اجلس في فيلا على البحر تجري من تحتها الانهار وكن ورعا تقيا. ما حرم عليك الاسلام ذلك. الصحابه فيهم الاغنياء، فيهم اصحاب الاموال، ارباب الاموال، فيهم ذلك، ما حرموا. بل عبد الرحمن بن عوف لما هاجروا الى المدينه وحصل ما حصل من الاخاء، وجاء اخوه ليعطيه مالا ويقسم بينه وبينه، قال بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق، ودل على السوق وحصل مالا. لما حصل مال صار عليه اثر صفره وطيب وكذا، فقال النبي مهيم يا عبد الرحمن وكذا ما حالك، وبينه اعرس تزوج وكذا. فالصحابه عندهم اموال وتجار، والاسلام ما حرم ذلك عليه، لكن غايه في الورع. ولهذا قيل لمحمد بن حسن الا تكتب كتابا في الورع وكذا، قال قد كتبت. قالوا اي كتاب؟ قال كتبت كتابا في البيوع. فالانسان ما يتورع في الشيء البسيط، ويلبس الخشب من الثياب ويجلس في الطين وهكذا. ثم انه بعد ذلك يخوض في اعراض المسلمين. قل من حرم زينة الله التي اخرج عباده طيبات من الرزق. اركب سيارة بموديل حديث لو تملك، ما تعمد الى السيارة تقف عند الميكانيكي 12 ساعة يومية. اركب سيارة جيدة تمشي انت واهلك وكذا بدل المواصلات، وقد تعرضوا هذا تسمع غناء تتعرض لمزاحمات تتعرض لكذا. لا، السيارة تعين على طاعة الله، بيت جيد وكذا، ما ينزل المطر في اليوم المطير فلا نستطيع أن نجد مكان ننام فيه مثل ما كنا في الزمان الأول أيام ما كانت البيوت من الطين. كنا نجد أهل البيت يجلسون في متر أحيانا، اللي ما ينزل فيه المطر يجلسون فيه، وباقي البيت المطر ينزل، ويريته ينزل ماء صافيا. يعني لو أنت في شارع عادي، لما ينزل بعد السقف هذا طين ووساخة وغير ذلك. لكن الآن حينما تكون في البيت الواسع تستقبل أضيافك، لو جاءك أضياف تستقبل أضيافك وغير ذلك، ويكون في التوسعة، وتستطيع أن يعني وتقوى على تطبيق الشرع وتنفيذ الشرع وغير ذلك، في جناح لضيف، في جناح لكذا، يكون عندك بيت كبير بدل ما يكون عندك بيت ضيق. إذا كان عندك ضيف يتحرج أن يذهب إلى دورة المياه وإلى الخلاء ليلا، لا، لما يكون عندك سعة وما يكون عندك، واخد بالك، هذا شيء طيب. ولو عندي مكان واسع وفيه ثلاجة وفيه كذا وفيها أطعمة، الضيف إذا أراد أن يأكل يأكل، وعنده مشروبات وعنده، هذا يقال يخالف الزهد هذا؟ هذا والحمد لله يعين الإنسان على طاعة الله، وعين الإنسان على صلة الأرحام وصلة الأقارب والأهل وكذا. لكن الورع الحقيقي هو ذلك، أن تمتنع عن أن تقع وأن تخوض في أعراض أناس وأن تقع في المعاصي ولا تتورع عنها. فالذي يتورع عن هنا سبحان الله، هؤلاء يتورعوا عن حلي القبط من أهل مصر وكذا، ولم يتورعوا عن أن يعبدوا العيش. قريش يتورع الواحد أن يطب البيت في ثوب عصل فيه، ولا يتورع أن يقول أن يعبد هبل وأن يعبد منات وأن يعبد اللات وأن يعبد كذا وكذا وكذا. نعم.
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير.
الله أكبر، الله أكبر، لأن الشيطان يتلاعب بهم، الشيطان يتلاعب بهم. نعم.
كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رجل من أهل العراق
كالذي يتورع أن يأكل اللحم زهدا، يعني يأكل لحم البقر والجاموس وبهيمة الأنعام ويأكل لحوم الناس ويخوض في الأعراض، فهان عليه أن يترك ما أحل الله له بهيمة الأنعام، ولم يهن عليه أن يترك لحوم الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه؟ هذا كله من تلاعب الشياطين، كما جاء في الحديث صحيح عن عمر أنه سأله
رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب، يعني هل يصلي فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى أهل العراق، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين، وهم يسألون عن دم البعوض.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل وإخباره إياهم إنما هذا.
هذه الحقيقة مواضع في قصة موسى لابد أن يوقف عندها. يعني عندنا الآن قصة الإعذار بالجهل، وعندنا قصة عدم الإعذار بالجهل. لاحظوا عندنا قصتان، قصة فيها الإعذار بالجهل وقصة فيها عدم الإعذار بالجهل. ما القصة التي فيها الإعذار بالجهل؟ الأولى لما قالوا اجعلني إلها كما لهم آله. طيب ليه طلبوا ذلك ظانين أن هذا جائز؟ فلما نهاهم موسى عليه الصلاة والسلام انتهى. طيب وقصة ما فيها الإعذار؟ لأن ما يوجد الجهل. قصة أخرى ما فيها إعذار لما عبدوا العجل، ليه؟ لأن هارون عليه الصلاة والسلام عندهم أقام الحجة عليه، أقام الحجة عليهم، لهذا لم يعذرهم موسى عليه الصلاة والسلام ولم يعذرهم الله عز وجل، فكانوا قوما كافرين ضالين. بعد ذلك تابوا، لكن لما فعلوا ذلك كفروا، لأن هارون عليه الصلاة والسلام قائم عليه. يبقى هناك قصة في إعذار بجاه، وقصة أخرى ما فيها إعذار. ليه؟ لأن الجهل غير موجود، ما في جهل أصلا، ما في جهل. نعم.
يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل وإخباره إياهم إنما هذه فتنة لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ذو العرش المجيد الفعال لما يريد فاتبعوني وأطيعوا أمري أي فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
سبحان الله، وهارون عندهم ينهاهم عن ذلك، إنما فتنت به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فكان هارون عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل قائما خير قيام بما نصحه به موسى عليه الصلاة والسلام وأن يقوم فيهم بخير، فقام فيهم بخير، ولكنهم ماذا قالوا؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ليه؟ طب رد على ما قال، هو يقول لكم هذا شرك، تقول نقيم على هذا شرك حتى يرجع إلينا موسى. ماذا تريدون من موسى عليه الصلاة والسلام؟ عندكم نبي هارون عليه الصلاة والسلام، لماذا لم تتبعوه؟ فهذا عذر أقبح من ذنب. لماذا تقيمون عليه حتى يرجع إلينا موسى؟ عندكم مشكلية؟ عندكم شبهة؟ الأمر يحتاج فيه شبهة؟ تنتظرون موسى عليه الصلاة والسلام؟ عندكم نبي من أنبياء الله هارون عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقولون حتى يرجع إلينا موسى، أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه، وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. هذا شبيه به، شبيه أيضا يقيم أهل السنة الحج على القبوريين فيقولون من أنتم؟ من أنتم؟ نسأل مشايخ، نسأل علماء، أنا من أنتم؟ نعم.
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم فامتلأ عند ذلك غيظا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية
التي كتبت في هذه المدة، في مدة الأربعين كتبنا له في الألواح من كل شيء. نعم.
وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك،
يعني منكرا عليه. نعم.
وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة، وشرع يلوم أخاه هارون.
وأي غيرة تكون أعظم من الغيرة على التوحيد؟ لما يترك قومه وهم على التوحيد ويعود وقد عبدوا العجل. فلهذا قال لهارون عليه الصلاة والسلام ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، دليل أنه أخذ بلحيتي ورأسي من شدة الإنكار عليه. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لكنه قام فيهم داعيا، هارون عليه الصلاة والسلام ما قصر، وإنما قام فيهم داعيا وحرص أن يعودوا إلى التوحيد. نعم.
وشرع يلوم أخاه
وألقى الألواح التي كانت بيده لا باختياره، بل شدة الغضب ففعل شيئا ليس باختياره. ما نقول كان عنده غضب يتحكم بحيث أنه كان يمكن أن يلقي أو لا يلقي، وإنما حصل هذا من شدة الغضب. ومن شدة الغضب قد يحصل للإنسان أنه يفعل الشيء بغير اختياره، فيقع كما يقع بين الإنسان فعل خطأ. ومن هنا استدل ما استدل بأن تلاقي غضبان إذا اشتد حتى لو كان عنده الوعي أنه لا يقع، لأنه ما عاد عنده تحكم من شدة الغضب. وهنا نقول بأن الغضب في هذا الموضوع على قسمين: غضب يتحكم الإنسان ألا يخرج الكلمة لكن من شدة التغيظ أخرجها فهذا يقع طلاق، وغضب وقع بالإنسان فدفع إلى أن قال الكلمة من غير اختياره خرجت منه كما لو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الغضب. نعم هو يعي ما خرج منه لكن لا يتحكم فيه، لا يتحكم فيه. يبقى في فرق بين حال يمكن يتحكم وبين حال لا يمكن يتحكم. خرجت منه غير اختياره، شدة الغضب خرجت من غير اختياره، قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والآخر خرجت باختياره لكن غضبان غضبا شديدا لكن خرجت باختياره، فهذا يقع لأنه طالما يعقل ويعي ونطق بإرادة كان يمكن أن لا ينطق هذا يقع طلاقه، ولا يقال هذا غضب كيت وكيت 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 لأن ما في دليل على هذا. أما لو خرج الكلمة غير اختياره في دليل على أن الإنسان يؤاخذ. في الكفر ما يؤاخذ كيف في الطلاق؟ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدنا ربك، من شدة الغضب قال أنت طالق. إذا كان على هذا النحو لكن الدافع هنا شدة الغضب والدافع هنا شدة الفرح فلا يقع الطلاق. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. فموسى عليه الصلاة والسلام هل كان عنده اختيار ألا يفعل ثم ألقى الألواح المعظمة المكرمة هذه الذي يظهر؟ لا، ولما حصل ذلك كما يحصل من المخطئ الفعل، حصل هنا من شدة الغضب والغيرة على التوحيد فحصل ذلك. هات في سورة الأعراف وألقى الألواح. نعم.
وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك، وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعينة. وشرع يلوم أخاه هارون فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، أفعصيت أمري؟
يعني ألا تتبعني لما وقع هذا، تعالى أخبرني. نعم. فقال
أفعصيت أمري؟ قال فيما كنت تقدمت إليك، وهو قوله أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم ترفق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبوي.
نعم، يعني لم يكن أخا له من أم، وإنما هذا يكون من باب ماذا؟ من باب الترفق والتذكير. مثل ما تقول أذكرك لو حصل بينك وبين أخيك خلاف ما أقول أبوكما واحد، أقول لكما أمكما واحدة، جمعكما بطن واحدة يوما ما، أنت من البطن التي الآخر منها. فالتذكير بهذا يكون أدعى للتآلف، ليس بالمرجع إلى الأب لكن بالمرجع إلى الأم لأنه أخص. فهنا قال يا ابن أم من باب الترفق، أرفق بي فأنا ابن أمك وإن كان أخا شقيقا له، لأنه ذكر الأم هنا، لأن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ. فالإنسان يختار من هذه الألقاب ما يفتح القلوب، مثل ما قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتت بورقة من نوفل، قالت اسمع من ابن أخيك، مع أنه ليس ابن أخي في النسب، لكن هذا أدعى إلى إن إيه؟ تمام. مثل ما تقول لي مثلا هذا من، أقول هذا ابنك فلان، بيكون هذا ألطف، هذا ابن فلان، هذا يكون هذا إيه ألطف. ومثل ما تقول مثلا لابن ابنة عمتك أو ابنة خالتك وأنت تصلها مثلا أو كذا تقول لها يا أختي أو كذا، ها؟ يعني ليست أختك في النسب، هي ابنة عمتك أو ابنة خالتك، لكن هذا يظهر ما يظهر من طرفه. ومثل ما تقول المرأة يا أمي مثلا وهي عمتك أو خالتك، تقول لها يا أمي. ومثل ما تقول عمك يا أبي، هذه كلها كلمات تفتح القلوب، هذه الكلمات تفتح القلوب. نعم، طب أكمل الموضوع، أكمل.
قال لأن ذكر الأم ها هنا أرق وأبلغ، أي في الحنو والعطف، ولهذا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي الآية. هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان في هذا الخطب الجسيم. قال إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لما
تركتهم وحدهم
وفرقت بينهم ولم ترقب قولي، أي وما رعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم.
فبقيت ناهيا لهم ولم أتركهم، لأن خشيت ضرا أبلغ، وأن تقول لي أنت لماذا تركت هؤلاء وما نهيت وما قمت فيه بما أمرتك. فكان هذا الشهادة من هارون عليه الصلاة والسلام في هذا الباب.
قال
وإلا بقي منكرا، ما بقي مقرا، بقي منكرا عليهم، يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال ابن عباس،
قال ابن عباس وكان هارون هائبا مطيعا له.
نعم، هائبا موسى يعني مطيعا له. نعم، ها؟ قال في قصة عرف ألقى الألواح،
بس مش موضع ألقى الألواح، وأخذ برأسه.
اقرأه أحسن، اقرأه أنت،
وأخذ برأسه.
أعطيه بس هو أدر. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال خائفا أن يكون قد قصر في نهيه.
لا، وألقى الألواح،
ما في فيه.
نعم،
قال وقوله ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قيل كانت الألواح من زمرد، وقيل كانت من ياقوت، وقيل من برد، وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون وضاعون وأفاكون وزنادقة.
هات كلام ابن جرير نعم بس فقط.
نعم.
لا، شوف تعليل أو وصف الغضب الذي كان عند موسى عليه الصلاة والسلام، الغضب الذي بلغ، لأنه لا يتصور أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام على غضب يلقي الألواح ومعه تحكم ألا يلقي، ألا يلقي، لكن الغضب قد اشتد به غيرة على التوحيد فلم يعد يتحكم، فهنا ألقى الألواح. نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره وألقى موسى الألواح، ثم اختلف أهل العلم في سبب إلقائه إياها، فقال بعضهم ألقاها غضبا على قومه الذين عبدوا العجلة، وذكر من قال ذلك، ثم قال وقال آخرون إنما ألقى موسى الألواح لفضائل أصابها فيها لغير قومه.
ليه؟
لفضائل أصابها فيها لغير قومه فاشتد ذلك عليه. ثم ذكر من قال ذلك.
نعم،
ثم قال أبو جعفر والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غضبه على قومه لعبادتهم العجل.
لا شك هذا صحيح،
لأن الله جل
تخيل حينما يتركهم على التوحيد ويعود وإذا بهم ماذا، وإذا بهم مثلا عصاة على معصية معينة أهون، لكن الأصل الشرك. تخيلوا أخوان مثلا يعني من باب التقريب، يعني تخيلوا إحنا مثلا على منهج وعلى السنة وكذا، وأنا سافر مثلا إلى العمرة شهر وأعود أجدكم جميعا مثلا إيه خوارج ولا روافض ولا حشاكم، يعني تخيل يعني ما فحينما يترك موسى ويعود بل أخبر بهذا فوجدهم على عبادة عجل، سبحان الله، تركهم على عبادة الرب وعاد فوجدهم على عبادة العجل، تخيل ماذا يكون. وقضية التوحيد هي القضية الأم عند الرسل. نعم.
قال ثم قال لأن الله جل وعلا جل ثناؤه بذلك أخبر في كتابه فقال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وذكر أن الله لما كتب لموسى عليه السلام في الألواح التوراة أدناه منه حتى سمع صريف الأقلام ثم انتقل.
ها؟
ثم انتقل وقيل إن التوراة كانت سبعة أسباع.
نعم نبحث عن النقطة هذه. نعم في أحد ذكرها؟
قال
القرطبي
من الجوزي.
نعم قال
قال قوله تعالى غضبان أسفا قال في الأسف ثلاثة أقوال. نعم أنت ذكر للأسف ما ذكر
ذكر في الغضب شيء؟
لا ما ذكر.
نعم طيب شوف كلام شيخ سام في طريق غضبان لأنه استدل بهذا الموضع على أن الغضب إذا بلغ هذا فإنه لا يقع الطلاق. نعم الشنقيطي ذكرها؟ ما ذكرها الشنقيطي. البغوي؟ نعم. فالذي يظهر كما قلنا بأنه غضب يذهب الإرادة ليس غضبا معه إرادة. ولا الظن بموسى عليه الصلاة والسلام ألا يلقي الظن بي أنا ألا ألقي هذا الكتاب مو بقى الواحد التوراة وكذا ألا ألقي هذا الكتاب وأنا قادر ألا ألقي هذا الكتاب أنا أغضب أغضب وشيد أقول لا تفعل وكذا وأفعل كذا بالكتاب وأشير وكل شيء بس ما ألقيه عندي تحكم عندي تحكم لكن أنا ألقيه وهذا كتاب صعب. كيف بموسى عليه الصلاة والسلام وعليه فليستدلوا بذلك على انطلاق الغضبان إذا اشتد الغضب إلى هذا الحد إذا اشتد الغضب أنه لا يقع قول فيه نظر. ليه؟ لأنه معه عقله معه اختياره وطلق مختارا. هتقول لكن هذا الغضب ماذا أفقده أفقده ماذا أفقده التحكم فخرجت الكلمة من غير اختيار خرجت فندم وقال ما أردت أن أخرجها فخرجت هذا لا يقع طلاقه صح. إنما إذا كان عنده تحكم ألا يخرج هذه الكلمة فأخرجها فإنه لا يجوز فإنه يقع الطلاق. نعم نعم لا جاهد من يقول هذا عاداهم ونهاهم وقام فيهم الذي خشيه فقط هو ألا يتركه ويلحق بموسى يخبره فيقول له موسى لما تركت القوم وقد أقمتك فيهم يبقى هو قام فيهم داعيا منكرا عليه تمام وحكم على عليهم بالضلال والكفر وغير ذلك. لكن هؤلاء ما يريدون كذا خشية الفرقة وخشية كذا لا تتكلم في التوحيد لا تتكلم في السنة لا تتكلم في المنهج لا تتكلم بكذا. يبقى هذا في المشرق وهذا في المغرب استدلال هذا في المشرق وهذا في المغرب هو أخذ كلمة بس إيه يعني أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترخوا القول. لكن هل فعل ما فعل هارون من الإنكار والإنكار الشديد والقيام على أمر التوحيد وغير ذلك أبدا. ولهذا نحن نقوم فيهم بالدعوة ولا نكفر. يبقى احنا قمنا باستماق قام الدعاء الناصحون تنكر وتبدع وتضلل لكن ما تكفر ما تكفر إلا إذا استحق الواحد الكفر بعد إقامة الحجة. نعم نعم فضلتك قبل ما تكلم ماذا قال مسكت عن موسى الغضب وأخذ وحى ها وفي نسخته ندم بعد ذلك فدل هذا على أن هذا كان فيهما يندم موسى عليه الصلاة والسلام عليه. ما يقال إلقاء، يقال وضع مش ألقى. نعم. قال
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هل عن قول الله تعالى عن موسى عليه السلام وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هنا نريد أن نعرف ما معنى الإلقاء، حيث إن الله عز وجل في الآية الأخرى قال وكتبنا له الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فهذه الألواح من عند الله عز وجل، ثم هنا جاءت بمعنى الإلقاء من موسى عليه السلام، فنريد أن نعرف يعني معنى ولو بإيجاز لهذه الآية. الشيخ، معنى ماذا بالضبط؟ الإلقاء السائل، فألقى التي هي من عند الله عز وجل، وكيف يكون هذا منه؟ الشيخ، الإلقاء هو عمل ما وقع من موسى عليه السلام، انتبه، ما وقع من موسى عليه السلام من الإلقاء للألواح التي فيها التوراة هو عمل صدر منه باللا شعور، حيث ألقاها أرضا وكذلك أخذه أيضا،
يقول بلا شعور.
نعم.
يعني يقول بلا شعور، قال إيه؟
باللا شعور.
نعم.
في الآية الأخرى بلحيته قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كل هذا وذاك إنما كان من موسى عليه الصلاة والسلام بباعث البشرية والغضب الذي طبع الإنسان عليه حينما يفاجأ بعمل يزعجه، ولا شك ولا ريب أن موسى عليه السلام قد فوجئ بأمر لا تطيقه الجبال، ألا وهو أن قومه اليهود حينما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطور لمناجاة ربه تركهم يعبدون الله وحده لا شريك له، وإذا به يفاجأ بأنهم عادوا إلى عبادة العجل والشرك بالله عز وجل، فثار في تلك الساعة غضبه وألقى الألواح من يده. من هنا كان من حكمة الشارع الحكيم في دين الإسلام الذي هو خاتمة الأديان أن المسلم لا يؤاخذ بما قد يصدر منه في حالة الغضب مؤاخذة أخروية، لا يؤاخذ مؤاخذة أخروية أولا، وقد لا يؤاخذ مؤاخذة دنيوية عاجلا، قد لا يؤاخذ أيضا، ذلك لأن الغضب أمر يفجأ الإنسان أو يفاجئ الإنسان به، وهذا موسى عليه السلام هو الذي هو كليم الله عز وجل ألقى الألواح أي التوراة ألقاها أرضا، لو أن مسلما فعل بالمصحف بالقرآن الكريم فرمى به أرضا قاصدا عامدا متعمدا لكفر، لكن في ثورة غضبية كتلك الثورة الموسوية فهو لا يؤاخذ عليها. من هنا للفائدة أقول حكما شرعيا، الناس اليوم بحاجة قصوى إليه لكثرة ما يتعرضون،
وليس الغضب الذي يكون معه الإدراك، لأنك تحاسب على الإدراك، إنما الغضب الذي لا تتحكم في نفسك وتغلبك بشريتك بهذا الغضب على ألا تتحكم، الله عز وجل لا يؤخذك على ذلك، وهذا يشبه الخطأ، يكون فعله فعل الخطأ. نعم.
للفائدة أقول حكما
خطأ يعني شرعي. يعني عدم قصد الإلقاء، يبقى الحال يكون مضبوطا بعدم قصد الإلقاء، ليس الغضب الذي يكون معه قصد الإلقاء، لكن يقول هذا من شدة الغضب، لكن عدم قصد الإلقاء، عدم قصد التلفظ بالطلاق، لم يقصد، شدة الغضب خرج منه. نعم.
للفائدة أقول حكما شرعيا، للناس اليوم بحاجة، الناس اليوم بحاجة قصوى إليه لكثرة ما يتعرضون للسؤال عن هذه المسألة، قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، أي لا يقع طلاق المطلق لزوجته إذا طلقها في حالة إغلاق حل به،
والغضب إغلاق، إذا أصل غضب إغلاق يعني عدم التحكم، هذا نوع من أنواع الإغلاق. نعم.
ما هو الإغلاق؟ فسره العلماء بتفسيرين اثنين لا ثالث لهما، الأول الإغلاق هو الإكراه وزنا ومعنى، إغلاق إكراه وزنا لغة ومعنى لغة، هذا هو المعنى الأول، والمعنى الآخر هو الغضب، الإغلاق هو الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم. من أجل هذا الحديث ذهب كثير من علمائنا السلف رضي الله عنهم أن طلاق الغضبان لا يقع، ومن ذلك تلك الرسالة التي ألفها ابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
ابن قيم الجوزية
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى، والتي أسماها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. هناك يبين أن طلاق الغضبان لا يقع وله دليل آخر، لكن هذا الدليل الآخر اقتباس استنباط واجتهاد من حديث صحيح. أما حديثنا السابق فهو نص في الموضوع لا طلاق في إغلاق. أما الحديث الآخر الذي يشد من دلالة الحديث الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. يترتب من وراء هذا الحديث حكم شرعي أن القاضي الذي يحكم بين الناس بما أنزل الله لا يجوز له أن يحكم في حكومة ما بين اثنين وهو في حالة الغضب، لا يجوز له ذلك، ولئن قدر أن فعل ذلك فقضاؤه غير نافذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول
لا ونافذ قضاء حكم الحاكم الحكم غضبان، لكن الغضب لا يذهب إدراكه وكذا، هذا نافذ، لكن لو ذهب إدراكه لا ينفذ. لكن النبي أرشد إلى الأكمل، الأكمل ألا يحكم غضبان، مثل لا يحكم وهو حسران، مثل يحكم وهو جوعان، مثل يحكم يعني المؤثرات دي قد تؤثر فيك. يعني القاضي يريد أن يذهب إلى دورة المياه عزكم الله، وبعدين هذا يريد أن يشرح قضيته فيقول يلا سريعا سريعا، طيب يلا بس ها سريعا سريعا، طب هذا قد لا يؤدي إلى استفاء الله، لأنه يريد أن يذهب إلى دورة المياه، أو مشغول جوعان جدا وكذا. لكن من جهة الأحكام تنفذ بشرط أن يكون عندها إدراك ويكون عندها كذا. أظن يمكن البخاري شوف كذا يمكن بواب أو النسائي، تلقى عندنا النسائي تقريبا تبويب في القضاء وهو غضبان، لكن هذا إرشاد إلى الأكمل. اللهم إلا إذا ذهب الغضب بعقله تجد الحكم هو غضبان. نعم،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق، فلو حكم بين اثنين لأحدهما درهم على الآخر لا ينفذ هذا الحكم فضلا عما إذا
ليس مطلقا. أنت ممكن أصلا تغضب، ممكن أحد المتخاصمين يقول كلمة مثلا تغضبك فتشتد عليه، مثلا قد يقول كلمة والعياذ بالله مثلا مخالفة بدعة ولا شركية ولا كذا، فتنكر عليه يوم إنكار تغضب من ذلك والقضاء ماشي. لكن إذا أدى ذلك إلى تأثر الحكم به كأن لا يدرك الإنسان ما يقوله أو يدفعه إلى حكم عليه، هذا ما ينبغي. نعم،
خلاصته أن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى ألواح التوراة على الأرض لثورة غضبية أصيب بها حينما قيل له بأن قومه عادوا إلى عبادة العجل.
تمام، على كل حال هذا الذي ذكرناه والذي يتمشى مع الأصول الشرعية الأخرى، ولهذا لا يقال إذا قيل هل طلق غضبان يقع، من أجاب نعم جوابه غير صحيح، من أجاب لا جوابه غير صحيح. ولكن نقول هناك تفصيل، وهو هناك طلاق يقع بإجماع للغضبان، وهناك طلاق لا يقع بالإجماع، وهناك طلاق لمحل النظر. أما بدايات الغضب الغير مؤثر هذا مطلقا يقع بالإجماع، لأن ما في أحد يطلق إلا وهو غضبان، في واحد يطلق امرأته إلا وهو مبسوط، جزاك الله خيرا محمد، تستقبله بالليمون البارد شدة الحر وتدخل تمسح عن عرقه، يقول جزاك الله خيرا ما أحسنك من زوجة اذهبي فأنت طالق. في أحد يقول هذا؟ ما أحد يقول هذا أصلا. إنما يطلق الطلاق وقت الغضب معروف، لكن بداية غضب. طيب، ولهذا حتى أحيانا أحدهم يقول إيه شوفي أنا هو بكامل اتزان ومانش غضبان ولا شيء أنت طالق، لا هو قمة الغضب بس هو يعني إيه بيظهر الله، لأنه بيبقى خاصة راحة يعني أوصلت إلى كذا، فشوفي هو أنا هادي أهو وبكامل قوايا العقلية وبقول لك أنت طالق، مثل ما تقول واحد أنا بكامل قوايا مش هعطيك وأنا بكامل قوايا، هو أنت لست بغضبان، لا ده أنت شديد الغضب بس يعني تطرح طرحا يعني يؤلم من أمامك. طيب، الأمر الثاني لا يقع بإجماع، وهو إذا أغلق الطلاق العقل فلم تعد كأنك نائم كأنك مبنج، هذا لا يقع باتفاق، يبقى هذا يقع باتفاق هذا لا يقع باتفاق، الثالث بقى ايه؟ الغضب الشديد، ثورة حصل، إشكالية، ممكن جاب كسر زجاج وجاب زجاج وأراد أن يقطع شرايينه لكن لسه معه إدراك، ها؟ وتقول أو تقول له إن كنت رجلا، كنت رجلا طليقا، ما تستطيع أنت، لست برجل، كنت رجلا، واستفزه والأخيرين فطلق. هذا الذي هو محل المعترك. طب المعترك كنا نريد أن نعلق بوصف منضبط عشان نقول إن هو معه إدراك وتحكم لكن مستفز استفزاز شديد أو كذا، فلهذا لا يقع طلاقه. نريد أن نضبط هذه، صعب. من يضبط؟ الضابط الذي تنضبط به الأمور هنا نقول اختار الإخراج أو لم يختار الإخراج، خرج باختياري ولا خرج بغير اختياري. نعم هو يعقل الكلمة التي خرج منه لكن لم يتحكم فيها، خرجت شدة الغضب. هذا الضابط اللي احنا نعول عليه، إنما دون ذلك يبقى متحكم. ومع ذلك تقول وصل إلى غضب شديد فلاقى طلاقه، كيف أنك تفرق من هذا وبين أقل؟ لأن عنده إدراك فلا تستطيع أن تضبطها. لكن الضابط اللهم أنت عندي وأنا ربك من شدة الفرح، وإذا أنت طالق من شدة الغضب. بس افهم هذا في ضوء تلك. الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو قلت ماذا قلت؟ أي قلت أنا قلت اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن غير متحكم فيه من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كذلك ده من شدة الغضب قال أنت طالق. يبقى ما حصل إغلاق لا يعي مع اللفظة، لا بيعي اللفظة التي خرجت، يعيها لكن غير متحكم فيها، خرج من غير اختيار. ده الضابط الذي تنضبط به المسألة، وعليه نفسر ما وقع من موسى عليه الصلاة والسلام حينما ألقى الألواح. قطعا موسى عليه الصلاة والسلام لن يكون عند اختيار، لكن حمله شدة الغضب على هذا، لا، إنما شدة الغضب جعلته يلقي الألواح من غير اختيار، حركة غير إرادية كما يقولوا. نعم، البخاري، هل يقضي القاضي أو هو غضبان؟ ذكر حديث أبي بكرة، أبي بكرة، حديث أبي بكرة لا يقضي القاضي غضبان. نعم، حديث أبي بكرة. طيب النسائي، الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، هذا تبوي البخاري تبوي بالنسائي. تمام، في سل على أصر بن الزبير لما قال وهو وجاره قد اختلف في السوق، فلما قال الرجل أن كان ابن عمتك، فقال اسق يا زبير ثم اسق يا زبير وهكذا. تبعتم إخوان؟ يبقى هنا كلام الشيخ الألباني فإنه ما يقضي وحكمه لا ينفذ، هذا ليس على إطلاقه. إن كان لا يعي ولا يدرك إنما إن كان مع إدراك وحصل غضب، كان يقول مثلا المتخاصم أنت حبيت، أنت جملت، لأنه سلفي وأنا إخواني، أنت جملت وهكذا، فيكون ماذا إيه؟ فيغضب الله لكن متحك. ولهذا تبوي بن النسائي قال ها الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وغضبه، لأن غضبه لن يحمل على عدم العدل. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، لأن في بعض الناس يغيظ الحاكم وهو بيسمع، ما عنده أدب، عنده سوء أدب وعنده اتهام وعنده، فممكن يتطاول عليك وأنت إيه تغضب بينه. ولهذا القضاء بين الناس صعب جدا، يعني لا تكاد تجد قاضيا يسلم. والله لو بين طلبة العلم، بل يمكن طلبة العلم أشد من غيرهم، العام ممكن يقبل شوي، لكن طالب العلم معروف كده. معروف كده احكم من اخين لازم يطعم فيك حبيت هذا وذاك معروف هذا معروف. هتقول لي يا شيخ لا 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 انا 500 حاله اللي مرت معاك انا غيره ان شاء الله انت زيهم بالضبط الا من رحم الله عز وجل. يعني تقول انه مثلا العلامه هذا صالح الفوزان انما حكم منحه مسامع وجزاه الله خير هذا اجتهاد وان كنت يعني ما اعتقد مثلا صح هذا لكن مجتهد والمجتهد ماجور اجرين او اجر لكن على طول الاحكام تصدر ان هو في محاباه وفي تقصير وفي 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 الى اخره هذا معروف. نعم فممكن احد المتخاصمين يتطاول على القاضي فيغضبه لكنه امين امين حتى لو نسب من المتخاصم لا يعدل عن الحكم الشرعي ما يحمل الغضب على ان يحكم الاخر. نعم ابن حجر تمام يقول ابن حجر قول الجمهور انه اذا حكم مع الغضب صح صح ووافق الحق وكذا صح مع الكراهه ولذا نقول ايه يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو بكر في الصحيح في ذلك انه يكون من باب الادب الكامل في القضاء وليس هذا الغضب فقط الغضب حسران جوعان العلماء الحقوا بذلك كل هذه المعاني التي قد يحصل انصراف الانسان فيها عن الحكم الى يعني التأثر. انت في صلاتك نفسك تنهى ان تصلي وانت حسران ليه ستنشغل بهذا او انت جوعان ليه ستنشغل لكن صلاتك صحيحه لو صليت وانت حسران صليت وانت جوعان صلاتك صحيحه لكن يكره ذلك ساذهب بخشوعك اللهم الا بقى اذا كنت حسران وادى ذلك الى ترك ما يجب في الصلاه يعني من شده هذا تلومه فلا يستطيع ان يقيم صلبه ولا يستطيع ان يجلس بين الركعتين بين السجدتين هذا تبطل صلاته. لكن لو كان لا نوع انشغال صحيح وكل شيء بس ادى صلاه ولم يقع خلال منه بواجب او ركن او كذا فهذه صلاه صحيحه لكن تكره. ولهذا جاء في الصحيح اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا ليه العشاء. نعم وقال للصلاه بحضر الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان. نعم منع ايه ايه السبب انك تمنعهم؟ طبعا طبعا هو يقول ما معك ضلوا ولم يسمعوك الا تتبعني الا تاتيني وتخبرني بانهم قد فعلوا وكذا وكذا خد بالك. ففيه الانكار فيه الاعتزال اذا كان لمصلحه اكبر اذهب الى القاضي اذهب الى الحاكم اذهب الى الامير وأقول له تعالى في ناس كيت وكيت وكيت. لكن هارون عليه الصلاة والسلام راعى الوصية الأولى وهي خلوف في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فهو خشي أن يترك المقام فيعاتبه موسى عليه الصلاة والسلام. إيه طبعا مالي نعم نعم لا شك نعم ايه ماله في ايه خلاص ما واضح. نعم كلام ايه نعم كلام ايه توقيت الطلاق وين ادعى؟ ارفع صوتك. من القائل؟ الايه؟ يقول وين دع زوال اي بس اتفقوا هذا قد يكون اتفقوا ليس الأئمة قد يكون اتفقوا في المذهب قد يقضوا في المذهب ابن حجر يقول ايه اي وقوع تلاقى غضبان صحيح اذا اتفق على وقوعه يعني على وقوعه هذا في البدايه لكن اتفقوا على عدم وقوعه اذا اغلق عليه اذا اغلق عليه وصار كالمجنون اتفقوا على عدم وقوعه واتفقوا على وقوعه اذا كانت بدايات فهو قصد هنا في البدايات الاتفاق على الوقوع في البدايات هدف أما إذا أغلق فلم يعد مع شعور لا يعي فالقلم قد رفع رفع القلم عن ثلاث كالمجنون هذا لا يقع أين نعم هذه اللي هي محل النظر عنده الذي محل نظر عنده لكن كما قلنا هذه ضابطها كالآتي كما أن القلم مرفوع عن المجنون فمرفوع عن المخطئ ومن المخطئ غير القاصد للفعل أو القول فإن كان الطلاق الغضب معه قصد يقع إذا ما معه قصد فلا فرق بين الجنون وبين الخطأ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم يبقى هنا نفرق التفريق المنضبط أما لو تركنا الضبط ده هيبقى إسقاط إن ده غضبان وصل إلى كذا أو لم يصل إلى كذا متعسر صعب جدا وتقول يقع طلاقه مع أنه هو مدرك ومع أنه متحكم لا صعب هذا لكن نقول إذا كان غير قاصد للغضب غير قاصد للفعل لكنه يعيه يعني تقول أنت قلت لك نعم قلت هذا يرفع عنه القلم كما يرفع عن المجنون عن النائم عن المبنج عن إلى آخره يبقى ده الضابط يبقى هناك مجنون لا يعي ما خرج منه وهناك مخطئ يعي ولا يقصد وهناك دون ذلك يقع مخطئ لا يقصد اللفظ لا يقع مغلق عليك المجنون من باب أولى الذي لا يعي مخارج يبقى الفرق بين المخطئ والمجنون اللي يغلق عليه الإغلاق حتى الفارق أن هذا يعي مخارج منه وهذا لا يعي مخارج منه طب والجامع أن كل منهما لا يقصد اللفظ وهذا في سائر الأحكام أن من لم يقصد اللفظ من لم يقصد الفعل فإنه لا يترتب الأحكام حتى الكفر أراد أن يسب ابنه فسب ربه يكفر لا مع أنه غير مكره مع أنه يعي ما خرج منه يعني ما خرج منه الهازل يقع طلاق معناه لم يقصده بعقد القلب عليه لكن قصد اللفظ هذا الفارق لما قصد اللفظ لم ينظر إلى نيته أما المخطئ لم يقصد اللفظ فيرفع عنه كما جاء في الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك طيب أكمل
قال تعالى قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي الآيات قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول موسى عليه السلام للسامري ما حملك على ما صنعت وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان السامري رجلا من أهل باجرمة وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسم السامري موسى.
يبقى وعلي أخواني وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، يبقى واحد كفر، اثنان أشرب في قلوب العجل فلم يكونوا لا مكرهين ولم يكونوا جاهلين ولم يكونوا كذا، فدل هذا على أنه لا كفروا، ها؟ لأنهم، لأن الله قال بكفرهم وبين السبب أنه أشرب في قلوبهم العجل، يعني محبة العباد، فلهذا لا يعذروا. أما الذين قالوا اجعلنا إلها كما لهم آلهة كانوا قوما جاهلين، يبقى ده مقام حصل فيه الإعذار، وده مقام لم يحصل فيه الإعذار. نعم.
وكان اسم السامري موسى بن ظفر، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان من كرمان، وقال قتادة كان من قرية اسمها ساميرا، قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرسه. هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم،
دي من أثر الرسول اللي هو جبريل، يعني رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، نعم، أي من أثر فرس اللي بيتركه الحافر أو كذا، من أثر الفرس بقى. وبعدين جعلها على الحلي وكذا، وقال لهم دي بركة بقى، هذه بركة، وصار بذلك عندهم إلها. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي بن عمارة عن علي رضي الله عنه قال إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلام إلى السماء، بصر به السامري من بين الناس، فقبض قبضة من أثر الفرس، قال وحمل جبريل موسى عليهما السلام خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد، وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح، فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه، قال غريب. وقال مجاهد فقبضت قبضة من أثر الرسول، قال من تحت حافر فرس جبريل، قال والقبضة ملء الكف، والقبضة بأطراف الأصابع. قال مجاهد نبذ السامري، أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل.
ومن هنا فسر ليه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقول والقبضة ملء الكف، والقبضة بأطراف الأصابع. وقد جاء في حديث أيضا وأرجع عن قبضته، وفسر ابن عمر ذلك يحكي في حديث مخصن ابن عبيد الله ويحكي ذلك، قال يقبض أصابعه ويبسطها، قد فسر قبض اليدين بهكذا، يبقى قبض بيديه. كيف قبض بيديه؟ ابن عمر يحكي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبض بأصابعه وبسطها، قبض بأصابعه وبسطها. نعم.
فانسبك عجلا جسدا له خوار خفيف الريح فهو فيه خواره. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عكرمة
خوار حفيف الريح، حفيف الريح في صوت الريح يعني، فهو خواره. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقى في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان، فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة. فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون، فقال لهم السامري إنما أصابكم من أجل هذا الحلي فاجمعوه، فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب، فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن فكان، فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى.
ليس مخلوقا يعني كان عجلا العجل، إنما انصهر عجلا، وهذا يدخل فيه الصنعة وليس الخلق، ما خلق عجلا. نعم.
ولهذا قال
فإذا كان هذا الأمر كذلك فكيف بفتنة الدجال الذي يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، سبحان الله، ويقتل رجلا ثم يدعوه يشقون صفين ثم يدعوه فيقوم. إذا كان هذا حلي وصهروه عجلا جعلوه مفرغا يدخل الريح من هنا إلى هنا، يعني ما في أدنى شيء يقع بفتنة، ومع ذلك فتنه ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولهذا قد يأتيك شوف أدنى شبهة من أضعف ما يكون وتشتالك عن الهداية سبحان الله، ولو ذكرت لك جميع الأدلة تقول ليست أدلة في الباب. ليه؟ تمكنت الشبهة، تمكنت. ليس الأمر في قوة الشبهة، وإنما الأمر في ماذا؟ في ضعف قلبك. ومن هنا نهى أهل السنة والجماعة عن سماع أهل البدع. ابن سيرين ماذا قال لما دخل عليه الرجلان؟ قال نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقال صاحب له لما لم تستمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. يعني المسيرين يخشى أن يقع ذلك في قلبي. أيوب السختياني قال له الرجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. هذا ابن طاووس أو طاووس يضع أصبعيه في أذنيه ويقولون إن القلب ضعيف. لا يا شيخ أنا شيخ الحمد لله درس السنة ولا يهمني، هات يلا هذا هات الشبهة دي هات تعالى. والله قد تعصف الشبهة بقلبك، تعصف الشبهة بقلبك، في شبهات سبحان الله قد تعصف بقلبك. لهذا صم أذانك عن سماع الشبهات وعن سماع أهل البدع وأهل الباطل. والله يا إخوان كثير، ما نقول يعني إحنا نعرف كثيرا، لا يا إخواني، في عمر أمة الإسلام هكذا، في عمر أمة الإسلام يكون الرجل اليوم على السنة بعد ذلك يتغير حاله. السبب أنه مال إلى سماع فلان، مال إلى سماع فلان وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل سماعون للكذب سماعون لقوم آخر من السماع هذا. وانتبه ما قال يسمعون الكذب، سماعون قاصدون عامدون إلى هذا في سماع الباطل. فلما سمعوا الباطل وتهيأت قلوبهم له اقتنعوا به، بعد ذلك ردوا الحق. فالسماع للباطل سوف يفتن. سماعون لقوم آخرين ما تك يحرفون الكلام من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم ماذا فخذوه ولم تعفوا فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ليه؟ سماعون للكذب، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يا محمد. ولكن يشككون بس طابور الخامس هذا اللي هو في البيوت، اللي هو انت جاي من الدرس راح الدرس، جاي من عند كذا راح عند كذا، ايوه في بس انا خلي بالك. على فكره انت ما تعرفش النووي له كلام في مساله كذا، وبيقول يعني ان يجوز ما ادري. وعلى فكره ابن عبد البر قد ذكر مساله كذا كذا كذا، تمام. ده وظيفته تنزل عليه يحاول ازاله ما عندك. هات كده سمعونا القوم من اخرين لم ياتوك يحرفون كلمة عدد. يقول إن أتيتم هذا فخذوه، إن وافق أهواءكم خذوا، ولم يتوا فاحذروا. يعني إيه؟ على فكرة إحنا ناخد بكلام الشيخ هنا ومش ناخد بكلام الشيخ هنا، نتكلم عن أي شيخ عموما، يعني شيخ سنة أي شيخ. الطابور هذا اللي هو إيه؟ الطابور اللي هو الذي لا يحضر، إنما الطابور الذي يشكك، الطابور الذي يورد الإرادات يشككك فيه هذا في الحق. الذي عليه السلف عند شبه عند شبه عند شبه وهكذا. نعم، هذا ابن كثير. سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد.
مع أن عندهم محمد صلى الله عليه وسلم، مش قالوا عندهم شيخ شيخ سنة عنوانه يصيب ويخطئ، عنوانه غير معصوم. ده شيخ عنوانه معصوم، عنوانه يصيب ولا يخطئ. انتبهوا انتبهوا يا اخواني جزاكم الله خير، انتبهوا انتبهوا. يسمعون النبي وبعدين يسمعون ايه؟ القوم الاخرين. ها قال لم يأتوك،
يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد.
أيها أكمل.
وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك.
تمام أكمل.
يحرفون الكلمة من بعد مواضع.
ها.
أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد
مواضع. هو المراد إيه؟ لا لا على فكرة ده مش مراد ده. وعلى فكرة الكلام هذا في كلام لابن عبد البر في كلام كان ذكره ابن حجر رحمة الله عليه وكذا. خلي بالك الكلام هذا ما وليس يراد به هذا من كلام مين؟ هذا من كلام الله وكلام رسوله يريدون الإرادات على هذه. طب وبعدين ها؟
قال وهم يعلمون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منهم. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديه من الأمر برجم من أحصن منهم فحرفوه والصلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين.
يبقى انتبه يا أخواني خطر من لم يحضر أهل العلم، خطر من لم يكن على طريقتهم وسلكهم، خطر هؤلاء. لا تتخذوا صاحبا، لا تتخذوا صاحبا يا أخواني. لا تأتيه في هاتف تهاتفه ساعة 1:30 و5 انتبه، ولا تزوره ساعة 11:15 بالليل، ولا تذاكر معه وغير ذلك. خلي بالك والله سيشككه في الحق الذي عندك. هذا الرسول، هذا الرسول اللي كما قلت لكم عنوانه معصوم، عنوانه يصيب ولا يخطئ، فكيف بقى بالشيخ ايا كان الشيخ هذا؟ ابن باز، الباني، ابن تيمية، احمد، لو كان هذا الشيخ فلا تأتي هذا الطابور الغير واضح الخفي الذي ترى أثر لدغته ولا تراه، لكن ترى أثر، ترى الضحايا، ترى الضحايا ولا تراه، إلى ما وظيفته التشكيك، وظيفته التشكيك، وظيفته الكلام في الخفاء، وظيفته هكذا، عند التشكيك في كل شيء يشكك في منهجك في كذا في كذا، اللي عندي شبه هنا عندي شبه هنا عندي شبه هنا. وكما قلنا الشيطان يقرب ويزين الباطل مهما كان ضعيفا ويصد عن الحق مهما كان قويا. هذا حق يقول الرسول ومع ذلك انقلبون إلى هؤلاء القوم فتأثرون به. نعم نعم نعم. السعدي قال
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل وهو تحريف الكلم عن مواضعه أي جلب معاني للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق.
نعم هو دي وظيفته. نعم.
فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك لأنهم في غاية النقص والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به.
وكما قلنا أخواني الشبه خطافة، شبه خطافة. هؤلاء قد يجمعون على الصفحات كلام من أخبث ما يكون، تصوف التمشعر، ويأتوك بكلام لابن تيمية وابن القيم وكذا وكذا، وينزلون عن غير منزله فيشككونك. قد تمسي تبدع الأشاعرة وتصبح تقول أهل سنة. إخواني أحدهم أول الثورة جاء الإخوة بكتاب كان جيد في التصنيف، أول الثورة وشيخ الثورة رد عليهم ومنهج أهل سنة جماعة تمام، وتداوله الإخوة يمكن عندكم هذا الكتاب في كل بيت واحد فيكم هذا الكتاب. فجأة بعد 10 سنوات صاحب هذا الكتاب أخرج مقطعا تمام إخواني، أخرج مقطعا وإذا به يظهر الندم أن تكلف ولا مشيخ. أنا نعم 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 لست أرى الخروج، ونعم أنا مع أنا عليه، لكن هؤلاء المشايخ لهم فضل ولهم جهودهم ولهم كذا، وما كان ينبغي، نحن تسرعنا في تحذيري منهم وما كان وما كان وما كان وما كان. فأنا عائد وتائب إلى الله عز وجل وأقول هؤلاء المشايخ كذا وكذا. هذا لو تجلس معه سوف ترى ماذا؟ سوف ترى فتنة دخلت إلى قلبه. تتحذر من ثورات، ومن الذي قام بها؟ الثورات دي قامت وحدها؟ تقول هؤلاء الخوارج وتلك فتن وكذا قامت ثورات وحدها؟ من الذي أشعل فتلة؟ من الذي قاده؟ من الذي استدل لها؟ تعتذر لمن؟ لمن أقام الثورات؟ لمن استدل على الثورات؟ لمن رد على أهل السنة والجماعة؟ لمن غير كتب أهل السنة والجماعة؟ تعتذر لمن يا مفتون؟ يا مفتون تعتذر لمن؟ إخواني سبحان الله، صنف كتابا، والكتاب هذا جليل، آخر صنف كتابا في الإيمان، تمام، وكتاب جيد جدا، و يعني عرضوا عليه قبل طبعته وراجع معي وغير ذلك، ثم يمر الزمان ولما تقع مسألة الشيخ الألباني وتخطئة في قوله لعمر صاحب كمان وكذا، وهو يقرر أن هذا ليس مكان من السنة والآخرة، إذا به يدافع بل ويرد علينا. الله المستعان يا إخواني، الله المستعان. فتن فتن، فخاف على قلبك يا عبد الله، خاف على قلبك واحرص على هذا، أن تغذي قلبك دائما بالمحكمات، وأن تغذي قلبك دائما بالواضحات الجليات، وأن تلزم غرض العلماء. لا تكل، لا تتكل على نفسك، ولا تسمح للباطل يدخل إلى أذنيك. نعم، وأقول احذر، احذر أخاك، احذر أخاك، تبدأ بمذاكرة وتنتهي بتشكيك، تبدأ بمبحثة وتنتهي بتشكيك، فاحذر هذا. أنا عندي الفوزان، مالي أنا ومالي اللي بذهب بسيارة إلى الدرس مع فلان واجلس اتحاور معك، وانا عندي الفوزان اساله من الصباح، عندي الفوزان امامي، سبحان الله. يبقى الفوزان امامك ومع ذلك نخوض، نجلس شهورا نخوض في مساله. يبقى ابن باز امامك وتجلس شهورا تخوض في مساله. هو كده اول الانحراف، ان يحال بينك وبين شيخك الذي قد يعطيك الجواب في لحظه، قد يعطيك الجواب في كلمه، قد يعطيك الضابط في حرف. اول شيء تنحاش عنه، تناقشه في كل شيء الا مساله تفتن فيه. سبحان، طب لماذا؟ لماذا هذه المسألة بالذات تسأل فيها الشيخ؟ سألت بما لا تحصيه، بما لا تحصيه. لو يقال لك كم مرة سألت الشيخ خاص وعام، تقول ما أدري والله، ما أستطيع أن أحصيه، كثير جدا. لماذا هذه؟ لأنها واضحة عندي، ما تحتاج شيخ. واضحة عندي، ما تحتاج إلى شيخ. واضح وأنا بارك الله فيكم، فانتبهوا، انتبهوا. طب الواضح أكده، إيه يعني؟ الواضح أكده، إيه المشكلة؟ الواضح يؤكد، في إشكالية دردش عاد، بدل ما تتكلم في أمور عادية اتكلم في المسألة، عادي جدا. هذا الواضح 5 في 6 ب30، شيخ 5 في 6 بكم ب30، تمام الحمد لله. إيه المشكلة؟ خسرت يعني؟ انت خسرت يعني؟ حصل اشكاليه؟ الواضح عندك. ومن قال الواضح ما نتكلم فيه؟ الواضح نتكلم فيه عاد، ايه المشكله؟ عباد، الكلام فيه عباد، الكلام في الواضح عباد. تعالوا نتذكر السنه، نحمد الله، كلكم يعرف فضل الله على العبد اذا اعطى السنه، صح؟ ومع ذلك اذا جلسنا اقول يا اخي والله نحمد الله على السنه، الحمد لله على الهدايه، الحمد لله على كذا، تقول لي انا عارف؟ تعالوا بنا نؤمن ساعه، تعالوا بنا نؤمن ساعة، إيه المشكلة؟ نزداد بها إيمانا، يعني ما هي المشكلة؟ إيه المشكل؟ الواضح اللي أنت عارفه نكرره، ما في مشكلة. لكن هي طريقة شيطانية تحول بينك وبين اتباع الحق. نعم،
فائدة شيخنا عند القرطبي.
نعم،
فائدة في قوله سمعونا لقوم آخر.
تمام.
قال وقال سفيان بن عيينة،
سبحان الله، هذه فائدة عظيمة جدا، سماعون للقوم آخرين، دول هتلاقيهم في شريط، دول هتلاقيهم في بيت، دول هتلاقيهم على صفحة، دول هتلاقيهم في كذا، أيا كان، قناصون، دول قناصون، لا حضور عند علماء ولا حضور دروس ولا حضور كذا، بس هو جالس يلتقط بقى. ها؟ على فكرة على فكرة فتوى مشايخنا في فتوى مشايخ يعني في الاستعانة بالأمريكان وكذا، في كلام للشيخ الألباني قوي جدا في رد هذا الكلام، وطبعا ده كلام يعني باطل، ده كلام يعني يجيب لك فتوى الألباني في الرد على اللجنة، وغدا يجيب لك ايه اللجنة دايما في الرد على الألبان، وبعد غد يجيب لك مش عارف ايه في ايه وهكذا. المهم هو مو قصده لا الألباني ولا اللجنة ولا ابتباس ولا كذا، هو قصده التشكيك، قصده التشكيك. تعال 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 انزل معنا الديمقراطية، شوف فتاوى شيخنا في اللجنة دايما قالت، والشيخ ابن باس قال، والشيخ العثماني وفتوى في الكويت اهو قالك اهو، يقول لك دي ولو كنت وحدك هقول لك انت لا تؤثر، ادخل وبين والله لو جلس معك ليلة يعطيك هذه الفتاوى التي هي موجودة يوما كان يحارب الدخول الديمقراطية، لكن لما داخل الديمقراطية اصطحبه. فتاوى دي اصلا من قبل الثورات بكثير، تمام، لكنه جمعه وبعدين جاء به الآن، جاء به الآن. والله الصباح قد تذهب معهم إلى اللجان وتضع صوتك. ليه؟ كلام مشايخنا قال بعضهم بالحرف الواحد الذي كان يؤكلنا ويشاربنا ويكون معنا، إن ذهبنا لدرس معنا، إن ذهبنا لكذا معنا، إن ذهبنا لكذا معنا، حتى في الأصفار. وفجأة يقول المشكلة ان احنا اخذنا من الشيخ اشياء مسلمات وهي ما بمسلمات، واجماعات وما باجماعات. تعرف ليه يا شيخ يا اخواني؟ الاشياء دي المسلمات والاجماعات دي اللي هو الحكم غير منظر الله مثلا، يعني المسائل دي. طب جميل جدا، طب مين اولى انك تنصحه؟ يا شيخ انت ليه النهار تقول اجماع اجماع اجماع، تمام، وهذا مو باجماع. ما الذي منعك أن تقول يا شيخ هذا مو بإجماع والدليل كيت وكيت؟ ألست أنا أولى أن يصحح لي وهمي يا أخوان؟ يعني أنا أسافر لك وأترك أولادي وعيالي وأترك أشياء كثيرة، أنام الساعة ولا الساعتين، تمام، 20 سنة، ما لي حق عليك لما انحرف أو لما أهم أو لما أخطئ، وأنا خصوصا أنا أدرس الناس، يعني الوهم هذا سينتقل. السؤال لماذا تبتعد دون أن تأتي إلى الشيخ وتقول عندك وهم؟ عرب شوف يا أخواني، حتى أثبت لكم الضرب بكل القلب مش في المسألة. يعني إحنا أخذنا أشياء مسلمات، اللي بيقول أخذنا أشياء مسلمات وما يبقى الآن من المسلمات أن الأشاعرة من أهل السنة وأننا لا ننكر عليهم وأن شوف بقى المسلمات، هذه المسلمات الآن المسلمات حلق لحى، حلق بعضهم لحيته تمام وماسك سيف حلقة، هذه المسلمات أهو، أدى المسلمات. فهذه طريقة معروفة، لهذا قف عند كلمة سماعون لقوم آخرين، خذ درس اليوم، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أكمل، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة بعد ما وضع، هذا مع النبي، يعني ماذا؟ لا يأتون النبي، وهذا هو. لا يأتون ابن باز، لا يأتون ابن عثيمين، لا يأتون ألباني، إنما يأتون قوم مجهيل غير معروفين وظيفتهم التشكيك. هذه فإذا خد عنوانا، طبعا أكيد أن 700 واحد بيسمعني الآن كل واحد بيسقط كلام عن نفسه، أكيد طبعا لا، إحنا بنقصد ظاهرة يا إخوان، بنناقش ظاهرة يا إخوان، هذه جت في القرآن فعلا، احذر هذا، احضر هذا، احضر مشايخ الليل، ها، احضر مشايخ الأكياس السوداء، احضر مشايخ القرقرة في الأذان، احضر هذا. أحدهم جاءني أحد الإخوة وقال فلان اللي في حياتي ما اتكلم شيخي ينصح مثلا، واللي كان عنده غلو ربما في المدح يلتقطون، شوف يراسل فلان بمقطع، ليه؟ قصده ايه؟ ان يشكك فيما هو عليه، ان يشكك فيما هو عليه. طب لماذا اخترت فلان هذا وما في علاقة؟ لكن يصطادون، خصوصا الذين لا يحضرون يصطادونهم، الذي لا يحضر غالبا بيكون بعيد عن لا يباشر المنهج والأثار والتأصيلات فهم يختارون ينتقون، يبعت له مقطع، يبعت له كذا، يبعت له كذا إلى آخر ذلك. نعم.
قال القرطبي رحمه الله: وقال سفيان بن عيينة: إن الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: سماعون لقوم آخرين لم يأتوك.
نعم.
ولم يعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع علمه بهم، لأنه لم يكن حينئذ تقررت الأحكام.
نعم نعم. هل إذا وقعت هل الشبهات تنهال؟ لو إيه؟ آه طبعا. طيب تمام. مين اللي يدفعها؟ يدفعها، ندفعها بلزوم العلماء، لازم ندفع شوات، بس مين اللي يدفعها؟ خذها بواسطة العالم، لا تأخذ الشبهة بدون فلترة، تدخل على الشبهة هتضرك. يا إخواني كثير من الأدوية قد يكون فيك لو تأخذها مباشرة يضرك، لازم يحصل له تكوين وإعداد معين كيميائي بحيث أنه هو ما يضرك، تأخذ بنسب معينة. فأنت في شبهات، لابد من زاد شبهات فوقت الفتن وكذا، صح، بس من يزيلوها؟ خذها من العالم، خذ الشبهة وجوابها، أما تأخذ الشبهة بلا جوابها ستقع في قلبك. خذ الشبهة وذهب إلى العالم، أو اسمع إزالة الشبهة من العالم. العالم يقول لك إيه؟ يستدلون مثلا بكذا، وجواب ذلك كيت وكيت وكيت، يبقى أنت استفدت أنهم يستدلون بشبهة معينة والجواب كذا. إنما تأخذ الشبهة أنت تعيش معها، إنما تسمع الشبهة وتذهب وتتقصد سمع الشبهة، هذا هو المشكل. إنما لابد الشبهة ماذا؟ تنزح طبعا، لكن تأخذها كيف؟ لا تقرأ في كتب إخوان، تقرأ في كتب كذا وأنت ضعيف ما عندك قوة، لا، لكن خذ شرح العالم وبيرد على الإخوان، خذ شرح العالم وبيرد على التبليغ، خذ شرح العالم وبيرد على المعتزلة. زي إحنا كده أخذنا كلام المعتزلة من كلام أئمة السنة وصفوه ثم ردوا عليه، فأخذنا كلامهم والرد. إنما لو إحنا أخذنا كلام مادة خام دون عالم قد يستقر في قلوبنا ذلك. هذا هو، هذا هو. تمام. يبقى نعم في شبهات وقت فتن وكذا، بس كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها عن طريق العالم، لا تأخذها مادة خام مباشرة، ستعصب بك، تقول والله أنا أسمع إيه كلام الشيخ فلان في الشريط وأنا ماشي في سيارة أو أنا في بيتي أو كذا وكذا وكذا إلى آخره. عندك شبهات، هذه الشبهات العالم بيرد على الشبهات، خذ ردود العلماء على هذه الشبهات، ردود العلماء على شبهات المزارة، الخروج، ما أدري، الإيمان، العذر بجاه، خذ هذا من كلام العالم، وإذا أشكل عليك شيء اسأل العالم. إنما تتصدر أنت للشبهات وتقول أنا لها، السلف نهوا عن هذا، نهوا الرجل السني يأتي أهل البدع يقول أنا أخبر، أنا سأتيهم وأرد عليهم، هذا يدخل ليرد عليهم وبعد ذلك ينساق لهم ويتبدل ويتغير، وكان الدعوة الأولى هو أنني سأرد، أنني سأفعل، أنني كذا وكذا وكذا وكذا. والسلف يصمون الأذان ويجعلون الأصابع في الأذان وأنت تقول لا أنا لها أنا لها أنا لها. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال: فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى، وكذلك سولت لنفسي أي حسنته أعجبها إذ ذاك. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس.
هذا هو بقى العلة يا أخوان، وكذلك سولت لي نفسي، مش وكذلك وجدت برهان ذلك في الكتاب والسنة، وكذلك سولت لي نفسي سولت لي نفسي. هذا ما مكمن الخطر، ما قال أنا فعلت هذا، وكذلك قال ربي، وكذلك قال نبيي، وكذلك قام البرهان، وكذلك سولت لي نفسي. نعم، أي حسنت وأعجبها إذ ذاك. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم.
قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي كما أخذت ومسست
ما لم يكن لك أخذه
ومسه من أثر الرسول. فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك.
نعم. فصار كل من يقول لا مساس فلا أحد يمسه ولا هو يمس أحد. نعم.
وإن لك موعدا أي يوم القيامة لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة: أن تقول لا مساس، أي عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. وقوله: وإن لك موعدا لن تخلفه، قال الحسن وقتادة وأبو نهيك: لن تغيب عنه. وقوله: وانظر إلى إلهك، أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، أي أقمت على عبادته، يعني العجل. لنحرقنه، قال الضحاك عن ابن عباس والسدي: سحله بالمبارد وألقاه على النار. وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحما ودما، فحرقه بالنار ثم ألقاه، أي رماده في البحر. ولهذا قال: ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل ثم سوره عجلا، فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شط نهر، فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. وهكذا قال السدي، وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ثم في حديث الفتون بسط ذلك. وقوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يقول لهم موسى عليه السلام: ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبد له.
فقير.
فإن كل شيء فقير إليه عبد له. وقوله: وسع كل شيء علما، نصب على التمييز، أي هو عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة جدا.
نعم. يكفي. نعم.